ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
أما وقد غيب الموت الوزير السابق والمثقف المعروف جورج قرم، فلا بأس من استعادة حديث خاص له إلى هذا البرنامج في أول حلقة باسمي على مدى الجمهورية، وذلك في 15/3/2019، أي قبل بضعة أشهر من اندلاع ثورة 17 تشرين 2019، علماً أن كلامه في حينه حمل بعض الإشارات التي يمكن من خلالها فهم أسباب الثورة مالياً واقتصادياً.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
دكتور جورج، حضرتك ابن عائلة أرستقراطية وتحولت لمثقف علماني ونقدي، خبرنا عن هالتحول بحياتك.
والله اللي بيصطدم بالنظام الطائفي اللبناني، وإذا عقليته منا طائفية أكيد بده ينتفض ويناضل من أجل العلمانية بالبلد، لأنه الطائفية بنهاية الأمر هي صارت حجة لمثل ما هم نعرف الفساد والإفساد والمخاصصة، طالما تحدث عنها الرئيس سليم الحظ أيضا قضية المخاصصة يعني من بداية التسعينيات، وهي إلى حد ما نتيجة أيضا اتفاق الطائف وكل الغموض الموجود باتفاق الطائف، بالإضافة إلى أنه في مواد كثيرة من اتفاق الطائف التي كانت تقول بإنشاء مجلس شيوخ لتمثيل الطوائف وتحرير المجلس النيابي من القيود الطائفية، وهذا لم يحصل، لم نطبق اتفاق الطائف بكل حذافيره، فبعدنا كالعادة يعني متأخرين عن كل شيء، كل شيء موقت بيصير شيء دائم.
حضرتك شخص علماني، كنت تلميذ المدارس اليسوعية، قد ايه تركت أثر فيك؟
في علامة لبناني الأب يوكيم مبارك، هو الذي أثر فيه كثيرا من الناحية الثقافية والفكرية، هو كان بالفعل منارة علمية كبيرة بلبنان، وترك مخزون من المؤلفات، مخزون عظيم حتى بالنسبة للعلاقات المسيحية اليهودية، هو الوحيد الذي تجرأ وقال نحن المسيحيين لقد أعدنا النظر بالمقولات القديمة بأن الشعب اليهودي هو الذي قتل المسيح، إنما لم نرى من الجانب اليهودي أن هناك أي إعادة نظر بموقف اليهودية من السيد المسيح.
دكتور جورج، حضرتك عينت خبير بوزارة التصميم العام ووزارة المالية بعهد الرئيسين فؤاد شهاب وشارل حلو، وحضرتك كنت من مؤيدي عبد الناصر، هل طبقت أفكاره وأدي مدى تأثرك فيه؟
يعني أنا بعتقد أنه ما سمي باتفاق سايكس-بيكو هو أدى إلى بلقنة المنطقة، وهناك أنانيات قطرية، القطر العربي صار عم بيتصرف كأنه ما في مجموعة عربية يجب أن تتلاحم فيما بينها لتصمد أمام كل رياح التدمير التي تجري بالمنطقة منذ أن صارت الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، وبعد ذلك أيضا الشيء المؤسف هو استعمال الولايات المتحدة لكل الحركات التشدد الديني الإسلامي لزرع الفتن يمين وشمال، وبشكل خاص أيضا في جارتنا سوريا.
كيف كانت علاقتك بالرئيس شهاب؟ وشو في أخبار ممكن نتخبر عنه؟
والله الرئيس فؤاد شهاب كان عنده حلم أنه يجعل من الطوائف اللبنانية يدمجهم في بوتقة واحدة، هيدا التعبير اللي استعمله من جهة، إنما من جهة أخرى أيضا في أيام الرئيس فؤاد شهاب تم توزيع المناصب الإدارية ومناصب الدولة بشكل دقيق جدا بين الطوائف، فكان في نوع من التناقض بالمقاربة بين البوتقة الواحدة وبين توزيع كل المناصب حسب المادة 95 من الدستور اللبناني الذي كانت تقول بشكل مؤقت، لم تقول بشكل دائم، بس الشيء المؤقت هو الذي يدوم دائما في لبنان.
نعم. أي رئيس جمهورية بتعتبره كان قدوة؟
لا، أنا ما عندي شك أنه رئيس فؤاد شهاب كان قدوة. لسوء الحظ بعد الأوساط المسيحية حاربته محاربة شديدة، نحن العنصر الشاب كنا نعمل في وزارة التصميم العام، وكان بعد الأوساط الرجعية في التركيبة اللبنانية ترى أنه الرئيس فؤاد شهاب والأب لويس لبري الذي كان هو عمل دراسات ميدانية دقيقة للغاية على مستويات المعيشة بلبنان، كان ينظر أننا نحن من العناصر الشيوعية بالبلد، وطبعا هاي السخافة ما إلى أول ما إلى آخر. وتم محاربة فؤاد شهاب على أساس سياسته الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وعلى أساس تدخلات المكتب الثاني في الحياة السياسية اللبنانية.
هل في أخبار طريفة مهضومة حاصلة معك من هيداك الزمان؟
دايما أنا عندي برويها باستمرار، أنه وقت ما حبيت أدخل بوزارة التصميم العام وكان عمري 23 سنة، طلب مني الله يطول عمره الوزير عثمان الدنا، رحب طبعا بانضمامي إلى وزارة التصميم العام، بس طلب مني أني جيب معي شاب مسلم حتى يدخلنا سوا بوزارة التصميم العام. وبتذكر أنه في ذلك الوقت أتيت بشاب من الطائفة السنية أحمد كبارة الله يرحمه، دخل معي بوزارة التصميم العام، فهيدي عملت لي نوع من الشوك. أيضا قررت أني أدرس النظام الطائفي وكتبت أطروحتي للدكتوراه، حولتها من أطروحة في الاقتصاد السياسي إلى أطروحة في القانون الدستوري، وكتبت تعدد الأديان وأنظمة الحكم.
حضرتك كوزير مال سابق ومن خلال خبراتك الاقتصادية والمالية العالمية، كيف بتشوف المطلوب اليوم لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة اللي عم بيواجهها لبنان؟
والله نحن مشينا على أسس لا تشجع لبنان على أنه يتحول إلى مركز إنتاجي ويعمل مبتكرات جديدة إلا بشكل هامشي بمواضيع المعلوماتية، وإلا بالباقي القدرات الإنتاجية اللبنانية غير مستغلة بشكل صحيح. وأنا أصف الاقتصاد اللبناني بأنه اقتصاد ريعي بدر أرباح غير شرعية على العديد من القوى الطائفية في البلاد دون محاسبة فعليا بالموضوع، رغم كل الكلام الذي يتعاظم في الفترة الأخيرة على أنه ولا زمن الفساد والإفساد وسندخل بزمن الرقابة والمحاسبة. إن شاء الله إن شاء الله واحد ما لازم ييأس.
هل بتخاف على الليرة بيظل الضغط على الخزينة والدين العام؟
لا، ما هو النظام النقدي اللي انعمل بلبنان هو أسوأ نظام نقدي، وحسب خبراء دوليين بالموضوع أنه الواحد إما بيعتمد الدولار عملة وحيدة للاقتصاد اللبناني، بس تعايش عملة ضعيفة إلى حد ما مثل الليرة اللبنانية مع الدولار الأمريكي، طبعا هيدا بيشجع المضاربات والكسب غير المشروع. كانت اللعبة على مدار سنين وسنين الاستدانة بالدولار الأمريكي وتوظيفه في سندات خزينة بالليرة اللبنانية التي كانت تدر 30-40% فائدة سنوية، وطبعا هيدا كان غير منطقي بالمرة، بس سمح للعديد من اللبنانيين والعرب أيضا أنه يجنوا أرباح غير شرعية بدون أي جهد إنتاجي.
دكتور جورج، هل برأيك لبنان قبل الحرب أو حتى خلالها مثل ما البعض بيعتبر أفضل من أيامنا اليوم؟
أكيد، ما عندي شك بالموضوع طبعا. وبعدين صار في نزول المقيمين في الأرياف إلى المدينة وتكوين حزام البؤس حول بيروت، هاي أشياء معروفة لدى الاقتصاديين اللبنانيين من الجيل القديم مثل حكايتي أنا. وطبعا هذا غير حتى وجه بيروت،